إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام،
بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، وهي أعظم الدروس تأثيرا في القلب وفي الروح والبدن. وهذه الدروس التي يتعرف بها المرء على ربه جل في علاه هي أشرف الدروس على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ونحن على مشارف ختام هذا الكتاب الجليل، لطالما كنا معه وسرنا معه بفضل الله علينا وبمنه وكرمه، كتاب السنة لابن أبي عاصم، ونحن على مشارف الانتهاء منه. نسأل الله للعلى أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله للرفع له أن ييسر لنا إتمام شرح جميع كتب السلف المتقدمين، لأن العلم وثقل العلم يكون في هذه الكتب. فالمتأخرون ما هم إلا ظل لرأس، ولا أقلل من شأن ذلك، لا لهم إبداع، لكن المعين الصحيح الذي لا ينطق هو معين السابقين المتقدمين. نسأل الله للرفع له أن يثبتنا معكم على الحق، وأن يثبت لنا هذا الخير. نسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يصلوا لنا هذه المجالس، وأن يسعدهم بهذه الجهود المباركة لخدمة دين الله جل في علاه، وأن يجعل ذلك من إخلاصا من القلوب، لأن الله جل في علاه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ونسأل الله أن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، وأن ينشر بنا سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين.
أمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة رسول الله بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان.
شيخنا، كل هذا مررنا عليه، كان المفروض من الأفضل أن تدفع عطاء الحال فيه. كل هذا قد مررنا عليه. طلحة طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص بدأ بالزبير،
باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الزبير بن العوام رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه قال: استأذن قاتل الزبير على علي رضي الله عنه فقيل: قاتل الزبير، فقال: ليدخلن قاتل ابن صفية النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وعن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم قريظة: فداك أبي وأمي. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير وابن عمتي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أنه لما كان يوم الخندق واشتد الأمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلق الزبير فجاء بخبرهم، ثم اشتد الأمر فقال: ألا رجل ينطلق إلى بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلق الزبير ثلاثا فجاء بخبرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وعنه رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في مسجد المدينة، فلما انصرف قال: أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة؟ فأسكت القوم فلم يتكلم منهم أحد. قال: فقال ذلك ثلاثا فلم يتكلم منهم أحد. قال: فمر بي يمشي فأخذ بيدي فجعلت أمشي معه، وما أحد مشى حتى حبس عنا خيل المدينة نخله، وأفضينا إلى أرض براز، فإذا رجال طوال كأنهم الرماح مستصغرين بثيابهم من بين أرجلهم، فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة حتى ما يمسكني رجلاي من الفرق، فلما دنوا منهم خط فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبهام رجله خطا، فقال: أقعد فيها في وسطها، فلما جلست فيها ذهب عني كل شيء كنت أجده. وعن حفص بن خالد قال: قدم علينا شيخ من الموصل فحدثني أنه صاحب الزبير بن العوام في بعض أسفاره، فأصابته جنابة بأرض قفر، فقال لي: استرني، فسترته، فحانت مني التفاتة إليه وهو يغتسل، فرأيته مجدعا بالسيوف، فقلت له: والله لقد رأيت بك آثارا ما رأيتها بأحد قط. قال: وقد رأيت ذاك؟ فقلت: نعم. قال: أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. باب في فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ وأوجب طلحة، يعني يوم أحد.
جزاكم الله خير. مثلا الكلام هنا إذا أردنا نتكلم الآن على جيل فريد ذكي نقي، من رام أن يصل إلى هذه الأمة المتقدمة، هذه الأمة التي جعلها الله جل وعلا رأسا في جميع الأمم، هذه الأمة التي جعلها الله شاما على جبين الدنيا في أسرها، هذه الأمة التي رفرف علمها ولم ينخفض بحال من الأحوال إلا في هذه الأزمنة المتأخرة، هذه الأمة التي قال فيها الله جل وعلا مادحا إياها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الرمت أن تصل إلى الحقيقة، تعلم أن هذه الأمة قد بلغت مبلغها وقد امتلكت ربوع الأرض مشارقها ومغاربها وعبدت العباد لرب العباد في مدة وليزة من عمر الزمن. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الكدية قال: الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأصفر، أو قال الأحمر والأبيض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته فاطمة: لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيده ما لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا ودر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد صارت هذه التعوى مسيرة الشمس في الأقطار، وهذه الأمة بأسرها قد امتلكت العباد كما قلنا في مدة وليزة من عمر الزمن. لما لا ولا عجب ولا غار، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمة أو طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرها من خالفها أو خذلها. وهذه الأمة العظيمة، هذه الأمة المجيدة، هذه الأمة الممكنة، هذه الأمة التي جاءت بهذا الدين الخاتم، هذه الأمة التي شرفها الله جل وعلا بأعظم رسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أعظم الناس قدرا ومكانة وفضلا عند الله جل في علاه، صلى خلف أحد هذه الأمة الأنبياء والمرسلون، صلى خلف عبد الرحمن العوف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف أبي بكر، وصلى عيسى، وسيصلى عيسى إن شاء الله في آخر الزمان خلف المهدي تشريفا وتكرمة لهذه الأمة. لأن المهدي عندما يرى عيسى عليه السلام بوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيتأخر بعدما استوت الصفوف ليصلي، فيقول له عيسى: لا، تقدم أنت على ما أنت في مكانك، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، هذه الأمة مشرفة معظمة عند الله جل في علاه. وإن سألت لما هذه الأمة قد تقدمت هذا التقدم، لما هذه الأمة قد تمكنت هذا التمكين في هذه المدة العزيزة من عمر الزمن، أقول لك: لأن الله جل وعلا رضى هؤلاء الصحابة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، واصطنعهم لنفسه، فباعوا الغالي والنفيس من أجل الله جل في علاه، باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه، كانوا من الصادقين، كانوا من المتقين، كانوا من الصالحين، كانوا فضلاء كرماء. من أراد أن يأتسي فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لنشر دعوته ولنصر دينه ولرفع لوائه ورايته، قوم هم أبر الناس قلوبا وهم أعمق الناس علما وهم أحسن الناس خلقا تكلفا وهم أصدق الناس حديثا وهم أقل الناس تكلفا وأعظم الناس زهدا في هذه الدنيا وطلبا للآخرة. هؤلاء قوم أحسن الناس خلقا، وقد رأينا من أمثلة الأمثلة العظيمة التي ضربوها لنا وأروع الأمثلة في حسن أخلاقهم، وأحسن الناس وأصدق الناس عدلا. أرأيت كيف قال الكافر عندما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نائما تحت ظل الشجرة ويسأل عن أمير المؤمنين عن قصره، قالوا هذا أمير المؤمنين، فتعجب الرجل وقال عجبا يا عمر، حكمت فعدلت فأمنت فنمت، يا عمر نمت آمنا للعدل الذي نشرته بين الناس. الغرض المقصود هذه الأمة الممكنة وهذا الجيل الفريد الذكي النقي، ما كان الأمر هكذا عبثا، لا والله إن الله جل وعلا قد اختارهم على عينه واصطفاهم الله جل وعلا الناس وصدرهم للناس دعوة ونشرا لهذه الدعوة وتمكينا لهذا الدين. لذلك ترى أبو بكر رضي الله عنه فهو أعظم الناس قدرا، ولو وزن بالأمة خلى النبي صلى الله عليه وسلم لوزنها، وعمر بن الخطاب جاء بعده لو وزنت الأمة لو وزن بالأمة لوزنهم رضي الله عنه وأرضاه، ثم عثمان ثم علي، وهكذا طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد، هؤلاء العشرة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. سيبقى معنا الحديث هذا على مدار الكلام على هؤلاء الأخيار الأبرار الذين أكرمهم الله جل وعلا وشهد لهم من فوق سبع سماوات بصدق الإيمان وصدق العزيمة، وأيضا أنهم بحق أهل الجنة وأن الله شهد لهم بالجنة، هم يمشون على أرجلهم بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه بسند صحيح، قال النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة الخير طلحة بن عبيد الله في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسعد بن مالك في الجنة. من سعد بن مالك؟ سعد بن أبي وقاص. وقال وسعيد بن زيد في الجنة. العشرة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، وهؤلاء العشرة الذين نؤمن من أصول عقيدتنا أننا نقول هؤلاء في الجنة جزما كما جزم النبي صلى الله عليه وسلم وصرح بذلك على العشرة. أولهم طلحة بن عبيد الله جل في علاء لقبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويا للروعة يا للشرف يا للعظمة يا للرفعة التي لا ينالها أحد في السماء، ينالها طلحة عندما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بطلحة الصياد، طلحة الخير، طلحة الجود، هذه ألقاب جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة الخير يوم أحد يوم أن شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، وما صنع أحد مثل ما صنع طلحة يوم أحد. أما فضل طلحة فجاء كثيرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها كما قلنا حديث سعيد بن زيد الذي سيمر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وطلحة بن عبيد الله في الجنة، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهذه أولا تصريحا وشهادة من الله تعالى بصدق إيمان طلحة وشهادة له بأنه في الجنة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل طلحة عندما كان واقفا على جبل حراء فتحركت صخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حراء ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وأبو عبيدة بن الجراح، أغلب العشرة كانوا على الجبل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بالشهادة، دلالة واضحة جدا على أن السهم الغارب الذي جاء في نحر طلحة يوم الجمل أكسبه الشهادة، كما سنبين النحر الذي قال فيه طلحة نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة ابن عبيد الله الذي بين صدقه في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي بين مصداقا وهو يمشي على الأرض توفيقا وتعبيرا وتفسيرا لقول الله جل في علاه، وما عندما قال في سورة التوبة وما كان لمؤمن وما كان أهل المدينة ومن حولها أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسي، ففدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من صحابيه فداك أبي وأمي مما رأى منهم من صدق البذل، وأنهم كادوا يعني يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد بعدما عصى الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الغلبة لأهل الإسلام، لكن حكمة الله لابد أن تنفذ، وإن الله جل وعلا حكيم عليم، وإن الله له بذلك الحكم ليتعلم الناس كيف أن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تودي بالأمة بأسرها إلى الهلاك. هؤلاء لما رأوا الغلبة للمسلمين قالوا غنيمة الغنيمة، فقال أعقلهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتمونا قد تخطفنا الطير فلا تنزلوا، فطاعة لرسول الله حتى ولو كانت الغنيمة طاعة رسول الله لا ننزل، لكن الأغلب يعني غلبتهم الشهوة ونزلوا وغفر الله لهم، فقد بين الله جل وعلا أنه قد غفر لهم وأن الله غفور حليم كما في سورة آل عمران، غفر الله لهم برحمته وبكرمه، لكن من حكمته أن الله جعل الدولة أو جعل الأيام دول، جعل هذا اليوم يوم أهل الكفر فقام خالد حال كفره رضي الله عنه وارضاه فرد الامر على المسلمين وكاد المسلم يقتل في هذه المعركة العظيمة معركة احد. فانفرد المسلم وكان معه طلحة فقط وكان معه سعد بن ابي وقاص وسبعة من الانصار فوقفوا جميعا على صخرة فالتفوا جميعا حول المسلم يقصدون رسول الله هم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى انهم كسروا رباعيات ودخلت الحديد من المغفر في خد النبي وجنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال انسلم داعيا عليه يقول انسلم كيف يفلح الله كيف يفلح قوم قد أدموا وجه نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله جل وعلا معاتبا النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الغرض المقصود البواسل قد ظهروا هنا في ساحة الوغى عندما اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتف حوله الكفار أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انسلم من يصد عنا القوم وهو رفيق في الجنة قام طلحة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل من الأنصار فقتل ثم قام الثاني فقتل إلى سبعة أو عشر عن بكرة أبيهم فقتلوا وهؤلاء نشهد الله جل في علاء أنهم رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لأنهم قد صدقوا بإيمانهم وقد أثبتوا لله جل في علاء أنهم باعوا أنفسهم حقا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فجاء بعد ذلك القوم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم فقام طلحة فأخذ صدر رأس المسلم في صدره وقال لا ترفع رأسك يا رسول الله يأتيك سهم من سهام القوم غارب ثم قال نحري دون نحرك يا رسول الله صدقا وقد طبق ذلك عملا قال نحري دون نحرك يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله حتى قام القوم بسيوفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدهم بالسيوف حتى كسر السيف فألقى السيف وصد السيوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت يده ثم وقع في الأرض يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده حتى طعن ورمي بالسهم فجاء أبو بكر وعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب أوجب الجنة بما فعل فقد أوجب. يقول أبو طلحة يقول أبو بكر نظرنا إلى طلحة فوجدنا في صدره أكثر من 70 ضربة من ضربة بسيف أو طعنة برمحة أو رمية بسهم وشلت يده مدافعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتقي صخرة فما استطاع أن يرتقي صخرة حتى كان مركبا له طلحة بن عبيد الله جل في علاه جعل نفسه بعيرا جعل ظهره بعيرا كالبعير للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجب طلحة أوجب طلحة بما يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله طلحة الخير هذا الذي رآه علي بن أبي طالب ويعرف فضله جيدا هو الذي قال أنزل الله فينا إخوانا على سرر المتقابلين عندما رأى السهم في نحري نظر وتذكر يوم أحد اليوم الذي قال فيه أبو بكر كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كلما تذكر أبو بكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة ليس لأحد فيه شيء إلا طلحة قال ذاك يوم كله لطلحة فنظر إليه علي بن أبي طالب ووجد في نحره السهم فبكى وقال يعز علي أن أراك هكذا أبا محمد يعز علي أن أراك هكذا أبا محمد والله لكم كنت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال للسلام نحري دون نحرك يا رسول الله فأبى الله إلا أن تكون له الشهادة في نحري لما أشار وقال نحري دون نحرك يا رسول الله. طلحة طلحة الخير طلحة الفياض طلحة الجود الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كان من أجود الناس ومن أكرم الناس ومن أزهد الناس في هذه الدنيا طالبا للآخرة وليس طالبا للدنيا لذلك كان يقترض المال ليكرم الضيفان واقترض حوالي 60,000 من عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان عثمان من الكرم بمكان وعلم أنه ينفق ذلك إكراما للناس فأراد أن هيئ له المال وقال مالك عندنا فتعال فأخذه فقال له عثمان بن عفان قال استعن به على حوائجك استعن به على ضيفانك استعن به على حوائجك. طلحة بن عبيد الله كانت في الخزانة 700,000 درهم أو دينار 700,000 درهم او دينار فانفقها عن بكرة ابيه لربه جل في علاه. هؤلاء قوم اشتروا الاخرة ما اشتروا الدنيا لذلك ابى الله جل وعلا ان يخرجوا من هذه الدنيا وان يتمتعوا بها من شيء بل عاشوا مثل ما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله طلحة الخير هذه اليد التي شلت بسبب المدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي اليد التي تقدم بإذن الله إلى الجنة كما شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. طلحة من العشر المبشرين بالجنة كما قال سلم وطلحة بن عبيد الله في الجنة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان على فراش الموت استخلف ستة من أهل الشورى قال هؤلاء الستة مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ومنهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه وهو من السابقين في الإسلام شهد المشاهد جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى بدر وله سهم في بدر
لما؟ لأن السلام بعثه عينا لعير قريش. فلما ذهب وذهب المسلم قدرا من الله الذي علاه فالتقى معه في بدر، رجع هو يبحث عن النبي المسلم بعدما انتهت المعركة، فجعل له المسلم سهما في بدر. فهنا نقول هو شاهد المشاهد كلها مع رسول الله السلام، وكذلك سعيد بن زيد انه كان ايضا عينا للمسلم مع طلحة ابن عبيد الله، الزبير بن العوام، باقي العشرة الذين السادس او السادس من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا اول من سل سيفا في سبيل الله، الزبير اول من سل سيفه في سبيل الله في ساحة الغارة الوغى، وجد الشجاعة والصدق والايمان. قال الله جل في علاه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لذلك ما من احد، لابد ان الله جل وعلا يختبره، ما من احد يزعم شيئا انه يعمل لله جل في علاه الا ولا بد ان يبتليه حتى تخرج السريرة. ولذلك هؤلاء القوم قد ابتلاهم الله بلاء شديدا ليختبر صدقهم وليظهر صدقهم للناس. لذلك قال الله فيهم جل في علاه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وكان ممن قضى نحبه هو طلحة، لأن عربي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال علماؤنا: نزلت هذه في طلحة وفي أنس بن النضر، أما أنس بن النضر فقد قتل، وأما طلحة كان ممن قضى نحبه وهو ينتظر أيضا بلسان حاله. لما سأل العربي صلى الله عليه وسلم عن من قضى نحبه فدخل طلحة فقال: هذا الرجل هو الذي قضى نحبه، وهو ممن قضى نحبه. الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وهو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أول من سل سيفه، كان أيضا من السابقين في الإسلام، وقد هاجر الهجرتين. عمه كان يعلقه في الحصير ثم يدخن عليه من تحت رجله أو قدمه حتى يرجع عن دينه ولا يرد ذلك عن دينه بحال من الأحوال. سمع ذات يوم أن قريشا قد قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فخلع ثيابه وخرج عريانا معه السيف يقول: نحردنا نحرد السلام بلسان حاله. حتى نظر إليه السلام قال: ماذا تفعل يا زبير؟ وكان معه السيف، فقال: سمعت بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا كنت تفعل؟ قال: أنازع قريشا بأسرها. ينازع قريش وحياته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الأمر في أحد لما يعني قتل الرجل الصالح من صحابة رسول الله، وسمع الرجل يقول: قتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال: على ما العيش؟ على ما تعيش؟ موتك على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الزبير بسيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ثم رده إلى بيته. الزبير بن العوام قال النبي صلى الله عليه وسلم: في غزوة الأحزاب وبنو قريظة قد تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على أمثالكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القوم؟ بني قريظة. فوقف الناس، ثم قال ثانية: من يأتينا بخبر القوم؟ فوقف الناس، وقال ثالثة، فقام الزبير فقال: أنا يا رسول الله. فذهب الزبير رضي الله عنه وأرضاه، ثم ذهب ثانية، ثم ذهب ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها: إن لكل نبي حواري وإن حواري هو الزبير ابن العوام. لذلك علي بن أبي طالب لما دخل ابن جرموز عليه فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، قتلت الزبير بن العوام. قال: بشرك الله بالنار، بشروا قاتل صفية بالنار، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواري، وحواري هو الزبير بن العوام رضي الله عنه. مما لا عجب ولا غار، أمه صفية وكل عظيم امرأة، صفية هذه التي سمعت بأن حمزة رضي الله عنه أرضاه قد مثل به في أحد، خرجت إلى ساحة الورى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني امنعها. فجاء الزبير وقف أمامها قال: لا، قالت: لا أم لك، ابتعد عني. بقوة وبصلابة تنظر إلى أخيها وهي برباطة الجأش تنظر وتقول: احتسبه في الله. نظرت إليه ممثلا به، ثم يعني صفية هذه اللي تعلم قوة الزبير من أين أتى بهذه الشجاعة، كان يفل الحديد، كان يفل الصفوف من صفوف الروم، ويذهب من أول الصف إلى آخر الصف قاتلا فيهم من قتل، ويضرب بسيف ولا يهم ذلك، ويرجع إلى خيمته. الزبير بن العوام ما أخذ ذلك إلا من أمه، من رباطة جأش الأم، عندما كانوا في المدينة وحاصروا المدينة، فدخل تصور يهودي على المدينة فأخذته صفية رضي الله عنها أرضاها، فضربته بعصا، كسرت رأسه، فتحتها، شجت رأسه حتى قتلته. هذه شجاعة، وابنها شجاع، ابن شجاعة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه السلام: لكل نبي حواري وحواري هو الزبير. كم قد نافح عن رسول الله السلام، كم قد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام كان جوادا كريما، كان صادقا، كان رجلا يحارب من أجل الله جل في علاه، من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، باع نفسه حقا لله جل في علاه. كان فيه حدة وفيه شدة، انظروا الى فضل الزبير بن العوام عندما يقوله ابو بكر عندما تأتيه ابنته وهي تبكي من فعل الزبير بها. كان الزبير ياخذها من شعرها هكذا يشدد عليها، كانت اذا حدثت مشدة بينها كان فيه حدة رضي الله عنه ارضاه. وقد بينت قبل ذلك ان الحدة ليست من سوء الخلق بطبع بشر الجبلة، وكان ابو بكر كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان هؤلاء الافذاذ الاكارم الاماجد احسن الناس خلقا وهم افضل الناس مكارما عند الله جل في علاه. لذلك انظر الى فضل ابي بكر ويعلم فضل الزبير. طبعا الزبير كانت فيه قوة وكانت فيه غيرة تدل على الايمان، لان الغيرة من الايمان. انظر الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضاه عندما تقول امرأته وتستأذن الله وتذهب الى المسجد يقول اين اين تذهبين، ما تخرج امرأة من البيت وقرن في بيوتكن. الان لما نتكلم امرأة كانت تكلمني اتصلت فيها تكلمني بقول لها الان اخوك يريد ان يحسن اليك، يريد هي تريد شقة من الشغل، واخوها يقول لها انا اتصرف واتيك بالشقة هذه والشيكات هذه بيني وبين الرجال انا اتصرف معها. تتصل بها بقول اخوك يخاف عليك، تقول لها ما يخاف علي انا اتصرف انا امضي الشيكات. فقلت لها هو يريد ان يتعامل مع الرجال، انت تريدين ان تتعامل مع الرجال، لما لا تجلس في بيتك؟ فكانها يعني استحيت ان تقول لي انت متخلف، والعصر هذا تقول النساء ومش النساء، النساء لابد انها تعمل كل شيء بيدها، هو ليه خلقها ربنا جل في علاه؟ لما انت تقول هكذا وانت تريد تقدم الرجال عليها يبقى ليش خلق الله جل وعلا النساء؟ لا يعرفن المكان والقدر، الغيرة من الايمان. وهذه امرأة الحرة الابية تقول وقرنا في بيوتكن. والرجل الغيور على دينه حقا هو الذي تملأ حياته وكيانه كله غيرة، لا يريد ان تسمع صوت امرأته، لا يريد ان يراوج امرأته، لا يريد ان تكلم امرأته والرجال بحال من الاحوال الا في الدرات او الحادات. هذا هو الدين. النبي صلى الله عليه وسلم احترم غيرة عمر بن الخطاب، لا اول من ذلك وادى من ذلك واقدم من ذلك نقدمه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد ابن عبادة رضي الله عنه عندما قال بأنه إذا رأى رجل امرأة يأتي بأربع شهود وإلا فالحد في ظهر، فقال سعد أرى لكع ابن لكع على امرأتي ثم أذهب أأتي بأربعة والله لأعلونه بالسيف. غيرة والغيرة من الإيمان، ما أنكر عليه السلام بل أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتعجبون من غيرة سعد والذي نفسي بيدي لأنا أغير منه والله جل وعلا أغير مني. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر في الجنة ونظر إلى قصر منيف وسأل عن هذا القصر، قالوا لعمر بن الخطاب، فنظر فوجد امرأة وضاءة جميلة جدا وضاءة تتوضا، فقال لولا غيرة عمر لدخلت. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال لولا غيرتك بكى عمر بن الخطاب، أمنك أغار يا رسول الله، أمنك أغار يا رسول الله. فالغيرة ممدوحة، كان الزبير رضي الله عنه له القدح المعلى في ذلك، كان من الغيرة بمكان. لذلك كان من الفقر، طبعا كل الصحابة كانوا هؤلاء العشرة كانوا في فقر يعلم الله به، خلع عبد الرحمن بن عوف وكان يبكي بكاء شديد كما سنبين. فالزبير بن العوام كان من الفقر بمكان، فكانت أسماء تساعده تحمل النوى على رأسها وتذهب إلى الخيل، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليها وجاء ومدحها في ذلك، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردفها خلفه، تكلم معها على أن يردفها خلفه. طبعا استنبط العلماء أنه جواز إرداف الأجنبية في الخلف بس بشرط وقيد ألا أن تأمل الخلوة وتأمل الفتنة، هذه ضوابط فقهية أخرى. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يردفها فأرادت ذلك حتى تريح نفسها، ثم تذكرت غيرة الزبير. لذلك قال الزبير لما تذكرت غيرت فكففت عن ذلك، قال لو رأيت الرسول لك في حملك النوى أشد عليه من أن يردفك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان فيه غيرة وكان فيه قوة، اشتد عليها ذات مرة، ولما اشتد عليها ذهبت إلى أبي بكر باكية، ماذا يقول الأب؟ طبعا لابد أن نجمع جيوشنا وأبناء العمومة والصعايدة بأسرهم وكل ما لنا ومن لهم، ونأتي إلى هؤلاء نؤدبه أدبا عظيما يعرف كيف يترفع على ابنتنا بنت الأحاسب النتائب الأكارم كما ترى بقى الذي يحدث في أمصارنا ونحن نعيش. لا، ماذا قال أبو بكر؟ ماذا هذا معه؟ قرار جاي، الزبير رجل صالح، كلمة واحدة أنهت المسألة، رجعي الزبير رجل صالح وإن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الزبير رجل صالح وإن كان في حدة وإن كان في عصبية، الزبير رجل صالح، ميزان الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الزبير بن العوام رضي الله عنه رضاه وكان جوادا كريما. انظر من حسن خلق الزبير بن العوام، أفضل الناس على الإطلاق من كان خير الناس للناس، أنفع الناس للناس، أفضلهم وأكرمهم إلى الله جل في علاه. إن لله جل في علاه أناس مفاتيح جعلهم الله مفاتيح للخير مغلق للشر، وخير الناس على الإطلاق من كان خيره متعديا لغيره. فالزبير كان كذلك. انظر إلى رفقه ورحمته بالناس. أنا ضربت لكم مثلا قبل ذلك بالأعمش ومن والنخل، عندما قال أعمش وأعور نمشي مع بعض الناس يغتابونه، فقال نمشي، فإذا اغتاب كل واحد منا أعمش وأعور عليه اسمه ونحن خلقنا الله رضيم بقدر الله جل في علاه. قال وليما نمشي ويأسمون؟ لا نفترق ويأسمون. هذا يخشى على الناس من ان يقعوا في الضرر او يقع عليهم الضرر. انظر الى الزبير بن عراف كان يأتي الناس هذا امتثالا لإيمانه، لان السلام وصف المؤمن هو من امنه الناس على انفسهم واموالهم. كان يأتي الناس يدعون المال عند الزبير وديعة، فكان يأبى عليهم ان تكون وديعة فقه راقي، لان الوديعة اذا ضيعت بلا تفريط فلا ضمان، لا يضمن، لان يده يد امان. فاقول لا ليست وديعة، انها سلف، انها قرض. هذا انت لابد ان تنظر الى المعاني الايمانية، لا تنظر الى الفعل هكذا وتمرره من الكرم والجود. هذه معاني ايمانية، امتلأ قلبه ايمانا بقول سلم لا يؤمن. لا ان نقع نتفايد الاخطاء ويضرب بعضنا بعضا. قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يقول نفسي نفسي وباقي الطوفان ورائي. لا، الزبير بن عوام كان يقول ليس هذه بوديعة بل سلف بل قرض، حتى تكون يده يد ضمان. لذلك لما مات عليه ديون كثيرة جدا، لكنه لما كان صادقا مع الله جل في علاه صادق الله معه. كان النبي كان يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من استدان ليؤدي أدى الله عنه، لكن من استدان ليهلك مال الناس أهلك والله أهلك ماله. لذلك كانت الصفية تقول والله لا أبيتن إلا مديونة. فقه عجل هذا الأمر، أنا ما أقول لكل أحد يفعل ذلك، لكن أقول هذا لا يكون إلا للأكابر. هذا كما قال أبو بكر عندما قالوا له نأتي لك بالطبيب، فقال الطبيب قد رآني وقال إني فعل لما أريد. هل كل واحد الآن عنده بعض التعب يقول الطبيب قد رآني؟ أنت المفروض تأخذ تعذره عشان حتى تحيب الضرب وتجلده، لأنه لا يمكن إيمان أن يصل إيمان أبي بكر إلا إذا وصل الرجل في يقينه بالله جل في علاه مبلغا، فهذا مآله إلى الله جل في علاه وأمره إلى الله. فالغرض المقصود كان يستدين المال ويقول ليست وديعة لكنها قرض، حتى مات مديونا فأدى الله عنه، بل وفى وكفى، وفى وكفى كما سنبين. الغرض المقصود الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا صالحا، كان من حواري النبي صلى الله عليه وسلم وكان كريما، له 1000 عبد. كل يوم عبد من هؤلاء العبيد يأتيه بالخراج. تعرفون أنت العبد أصلا ماله ليس له، ماله لسيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع كما في الصحيح من ابتاع عبدا فماله البائع إلا أن اشترط المبتاع. فكان كل يوم 1000 عبد ألف عبد يؤدون الخراج للزبير. قال علماؤنا وقال المؤرخون كان يبيت وليس معه منه شيء، حال من أحوال نفقة في سبيل الله، كلما يأتي الخراج كلما ينفقه في سبيل الله. هذا هو حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه قال لابنه، قال والله إن رسول الله قد قال لي يوم أحد فداك أبي وأمي. قال الزبير فداك أبي وأمي، هذه منزلة ومن قبل ليس بعدها من قبل الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. يوم الجمل وخرج مجتهدا، غفر الله له، لأن قلنا خرج مجتهدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر، وإن لم يجتهد الزبير من يجتهد، هو من العشر المبشرين بالجنة، لكنه أخطأ في ذلك مغفور له بإذن الله في بحر الحسنات التي قدمها لدين الله جل في علاه. لكنه أخذ بعبد الله بن الزبير، أخذ بيد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فقال له على أبيك دين كذا وكذا وكذا، فبيع أرض كذا وأرض كذا وأرض كذا، فإن لم تستطع أن تفي فسل مولاي أن يعطيك ما بقي، سل مولاي أن يعطيك ما بقي. فالرجل عبد الله بن الزبير قال ابحث عن مولى الزبير لا اجده، ابحث عن مولى الزبير لا اجده. ثم سأله مره ثانيه قال سل مولاي، ان لم يكفي المال فسل مولاي، ان لم يكفي المال فسل مولاي. ثم قال للزبير تصريحا من مولاك؟ قال الله. صدق الله فصدقه الله جل في علاه. فلما مات الزبير وكان عليه ديون كثيره جدا، باع الارض باضعاف مضاعفه، حتى يعني مكث 4 سنوات ينادي في الحجيج من كان له دين على الزبير فلياتنا. فبعدما اعطى الزبير يقال انا مش عارف حتى العدد ده عشان كده ما رضيتش احفظه، اعداد مهوله للنساء في قسمه الميراث، والنساء لهن ايش؟ الثمن 100,000 و2,000 بجانب بعض تركت للنساء وبعد سد الدين، لانه صدق الله جل في علاه، لانه شوف عامل العباد بما يحب ان يعمله الله جل في علاه، عامل العباد بالجود وعامل العباد بالخوف على اموالهم لا ان يهلك اموالهم، فعامله الله جل في علاه. اصدق الله يصدقك. فيوم أن مات قضى الله دينه ووفى وكف معه وبقي المال لأولاده إرثا، فجزى الله عز وجل من العوام وطلحة بن عبيد الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين، عن نبينا صلى الله عليه وسلم، عن راية الإسلام. نسأل الله للرفيع علاء أن يجعلنا نأتفي بهؤلاء، من رمى أسوة حسنة فعليه بهؤلاء، من رمى تقدما فعليه بهؤلاء، من رمى الرجولة والشهامة، من رمى النخوة، من رمى العلم، من رمى الديانة، من رمى الصدق، من رمى الورع، من رمى التقى فعليه بهؤلاء. من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن مات فهم خير الناس وأعمق الناس علما وأحسن الناس خلقا. بعد هؤلاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا من ذهب، جلس في بعض أصحابه فجاء سعد بن أبي وقاص فأراد الرسول أن يبين فضله فقال هذا خالي فما فليريني أحدكم من خاله، هو خاله في الرضاعة، قال هذا خالي سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك متشرفا بأن هذا خالي. يا للشرف ولا الفضل ويا للمنقبة والرفعة العظيمة لسعد بن أبي وقاص أن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليريني أحدكم من خاله. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن مالك في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة. ومن أعجب العجب أنه ما بقي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يوم التف حوله المشركون إلا طلحة من الأنصار من المهاجرين، طلحة وسعد بن أبي وقاص. وكان له موقفا عظيما سعد بن أبي وقاص أن امرأة من الأنصار عندما يعني قاتله مع النبي صلى الله عليه وسلم تنافح على الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء مشرك من المشركين عليه من الله ما يستحق رفع ثوبها، فتعذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فنثر نبله لسعد بن أبي وقاص وقال ارمي سعد ارمي فداك أبي وأمي، فأرجع الابتسامة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما رماه في نحري فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل من كان قد ابتسم وضحك عندما رأى توأة المرأة رضي الله عنها وأرضاها كانت تنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص جاء في ليلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يحرس رسول الله، علم أن المشركين يدبرون لقتله فقال من يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر من الذي يصطفيه الله جل في علاه ليكون بوابا لرسول الله، ليكون حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم، حارسا لأعظم مخلوق عرفته البشرية، حارسا لأفضل رجل عنده مكان عند الله جل في علاه. فجاء سعد بن أبي وقاص وسمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة السيف فقال من؟ قال سعد، فنام النبي صلى الله عليه وسلم مرتاح، فأنزل الله عليه والله يعصمك من الناس، فسرح سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن أبي وقاص الذي طلق الدنيا ثلاثة من أجل ربه التي علاه، لا ينظر لخلافة ولا لدعامة ولا لرئاسة، وما ينظر إلا للراية تكون مرفوعة، وهذه الراية لابد أن يعمل بها بالله التي علاه. سعد بن أبي وقاص سمع رجلا بعدما مات علي بن أبي طالب يتكلم في علي بن أبي طالب، فقال تتكلم في من؟ في علي بن أبي طالب والذي نفسي بيدي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا عن علي بن أبي طالب، ثم قال اللهم خذ ودعا عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لسعد أن يكون مستجاب الدعوة في طبقات ابن سعد بسند له شواهد تقويه أنه قال اللهم استجب دعوة سعد، اللهم استجب دعوة سعد، فكان مستجاب الدعوة. وأشهر قصة معروفة في ذلك سنبينها، الرجل الذي قام مزيفا على سعد يتكلم بالزور وبالبهتان يتهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال اللهم خذه على الرجل الذي تكلم في علي بن أبي طالب، وما يريد إلا أن يعطي لكل ذي صاحب فضل فضله ويعلم فضل علي بن أبي طالب. كيف تتكلم في ختن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتكلم في علي بن أبي طالب السيد من سادات المسلمين، بل هو سيد المسلمين خير من ناطق التراب بعد الثلاثة الذين ماتوا. علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لطالما بسيفه دفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يدافع عن رجل فاضل يعلم الله جل في علاه أن من ذب عن عرض أخيه يوم أن ذب إرضاء لله جل في علاه إلا وذب الله عن عرضه النار يوم القيامة وذب عن عرضه في الدنيا قبل الآخرة. سعد بن أبي وقاص لما سمع ذلك دعا على الرجل فجاءت ناقة فقتلت الرجل، حين انتهى من دعائه جاءت الناقة فقتلت الرجل، فلما علم سعد بذلك بكى وأقسم بالله ألا يدعو على أحد بعد ذلك، أقسم بالله ألا يدعو على أحد بعد ذلك. سعد بن أبي وقاص قد قال كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب دعواه، لذلك لما أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبعثوا أهل الكوفة بعثوا يعني زورا وبهتانا يشتكون من؟ يشتكون سعد بن أبي وقاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليريني أحدكم من خال. فدخل الرجل فجاء عمر بن الخطاب فجاء الرجل فقام وسط الناس وقال سعد كلام لا يقال في رجل حتى من المنافقين لا في سعد بن أبي وقاص. قال سعد لا يسير بالسرية ولا يعدل لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية على مين؟ على سعد. ثم قال ولا يقسم بالصلاة، يعني حتى صلاته ما بيعرفش يصلي ولا يقسم بالصلاة. يعني عمر بن الخطاب حتى تعجب قال تكلموا حتى في صلاة، فبين له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لا يلو إلا أن يتقدم بين يدي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل كما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال هذا ظن بيك، هذا ظن بك، كان يظنه به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذلك وهو يموت قال ما نزعت او قال ما عزلته من امر فيه، فان وليها فهو رجلها، هو الرجل، هو رجل هذه الإمارة، وإلا فليستعن به من قد آلت إليه. عمر بن الخطاب لما سمع ذلك عن سعد بن أبي وقاص قام سعد بن أبي وقاص فرفع يديه، رفع يديه فقال اللهم إن كان هذا عبد، إن كان عبدك هذا، قام رياء وسمعة، اللهم أطل فقره، اللهم أطل عمره وأطل فقره وإيش وعرضه للفتنة. يا لا اللهم اللهم احفظنا من كل فتنة يا رب العالمين. قال أطل عمره وأطل فقره وأعرضه للفتنة، يعني لما يكون عبد مفتون ورجل كبير أعظم الله الرجل بلغ 60، إن الله يستحي أن يعذب شاب شابك في الإسلام، لكن هذا الرجل لما يبلغ إلى 60 و70 و80 وتراه بعد ذلك مفتونا، نعوذ بالله من الخزان، هذا ساقط من عين الله جل في علاه إن صح التعبير. فدعا عليه بذلك، قال الراوي والله قد رأيته وقد سقط حاجبه على عينيه يغمز الجواري 9 سنوات، بنت 9 سنوات يغمز الجواري في الطرقات، ويقف باكيا يقول عبد أصابته دعوة سعد، عبد مفتون أصابته دعوة سعد، من يأتي على أصحاب رسول الله؟ ألا لعنة الله على من يتجرى على أعراض صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم نواف الهدى، هم صبيح الدنيا، هم الذين نأتسي بهم حقا، هم الذين قد عدلهم الله من فوق 7 سماوات. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، الذي قال له صلى الله ارمي سعد، ارمي في ذاك أبي وأمي. سعد بن أبي وقاص عندما جاء ابنه قال أنت هنا في الصحراء تعود بالرمال، أنت هنا في الصحراء وهم يتقاتلون على الخلافة، فنظر عليه محتقرا لكلامه ثم زجره زجرا عظيما، ثم قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب التقي الخفي، إن الله يحب التقي الخفي. هو دخل في الأمر، ولذلك سعد بن أبي وقاص ما دخل في الموضوع، جعل أمره إلى علي أو إلى طلحة على ما أذكر، أو إلى طلحة بن عبيد الله. الغرض المقصود سعد بن أبي وقاص طلق الدنيا 3 وأراد الله جل في علاه وأراد الآخرة. قد بيانه وسلم وشرف فضله ومقداره وأعلى شأنه عندما قال هذا خالي فليلاني أحدكم من خاله. سعد بن أبي وقاص بعد ذلك أبو عبيد بن الجراح أمين هذه الأمة، أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وأبو عبيد في الجنة، وأبو عبيد بن الجراح في الجنة، هذا الذي له الصولات والجوالات، هذا الذي قدمه وقربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على جميع الصحابة، حتى على عثمان، حتى على علي بن أبي طالب. لذلك قال عمر بن الخطاب بعدما مات أبو عبيد بن الجراح قال لو كان أبو عبيد حيا لاستخلفته، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. لكن قال معه قولا آخر ليبين لك كيف هؤلاء يفضلون ويقدرون أهل العلم، خبر وخسر من لم يقدر أهل العلم، كما قال الإمام ابن تيمية ويكتب بماء العين على الصدر، قال نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف أهل العلم فضله، نادى على نفسه بالنقصان. كان عمر الخطاب يقول لاستخلفته لأن الرسول قال إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. قال وإن كان معاذ، ولو كان معاذ حيا لاستخلفته، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معاذ، إن معاذ يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر، قدمه لعلمه، يعرف قدر أهل العلم، لا أن ينحى العالم، لا أن يسائل العالم، لا أن يقتل العالم مثلا، أو أن العالم يطمس نوره أو شمسه، لا والله يقدم على الجميع، لأن الأمة مرهونة بالعلماء. انظر كيف عمر الخطاب رضي الله عنه قال لاستخلفته، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن معاذا يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر. عامة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال فيه وسلم أبو عبيدة في الجنة. جاء وفد من نجران فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث لنا رجلا أمينا، ودققوا في الوصف، فقال السلام سأبعث لكم رجلا أمينا حق أمين. هذه الشهادة ليس بعدها شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادة تكون وحيا من الله جل في علاه. فإن كان أمينا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمين عند رب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبعث لكم أو أرسل لكم رجلا أمينا حق أمين، هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أيضا كان في حراء عندما تحرك، وقال السلام لا أثبت حراء فإن عليك ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وكان أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه من الشهداء، لأنه مات في طاعون عمواس، مات بالطاعون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ميت الطاعون انه شهيد، فهو ايضا من الشهداء رضي الله عنه وارضاه. ابو عبيدة ابن الجراح ايضا من فضائله الكثيرة العظيمة، روائع المواقف التي ظهرت ابي عبيدة ابن الجراح الذي سعى سعيا حديثا للائتلاف لا للاختلاف، علم ان هذه الامة واحدة تصف فيها اهم من اي شيء، يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم رب رجل رب أشعث أخضر مدفوع بالأبواب، قال إن كان في الساقة فهو في الساقة، وإن كان في المقدمة فهو في المقدمة، لا يقول نفسي نفسي ولا يقول أنا أنا، يقول الأمة الأمة، الراية الراية، تقدم الإسلام على الإسلام. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة سلاسل وعمرو بن العاص ما أراد أن يتقدم حتى يأتيه المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عليه بالمدد فيه أبو عبيد وأبو بكر وعمر بن الخطاب، فأمر عليهم أبو عبيد بن الجراح. لما ذهبوا جميعا إلى عبار إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، دخل أبو عبيد ويعلم أنه الأمير، فهو له السبق في الإسلام، وهو أبو عبيد بن الجراح قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر، فإذن يؤمره على عمرو من باب أولى. فأقيمت الصلاة ودخل أبو عبيد بن الجراح ليصلي بالناس، قام عمرو بن العاص قال لا أنا الأمير، رايتك جاءت بعد رايتك، أنت تحت رايتك. فقال وكان أبو عبيدة قد سمع من السلام أنه قال لأبي عبيدة بعدما أوصاه الوصايا، قال له تطاوع ولا تختلف، تطاوع ولا تختلف. المهم أن الفضل عند الله جل في علاه، من يتقدم ويتأخر، إجماع الأمة على أن أبا عبيدة أفضل من عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، لكنه يعلم أن وحدة الصف هي أحب إلى الله وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساد ذات البين هي الحلق، لا يهم أن أتقدم أو تتقدم أنت، المهم من يحمل الراية. فجاء أبو عبيد بن الجراح فقال نعم والله قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تطوع ولا تختلف، أنت الإمام، مقدمه عليه. نفس الموقف اختبر الله وابتلاه الله به عندما مات أبو بكر، وكان في غزوة المعركة الكبرى معركة اليرموك النصر العزيز للأمة الإسلامية، بعث عمر بن الخطاب فور استخلاف، فلما مات أبو بكر بعث عمر بن الخطاب بعزل خالص وثم تأمير أبا عبيدة. انظر إلى الفضلين، أولا كان جند الشام قد أمر عليهم أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح، ثم وكان في العراق من خالد رضي الله عنه، فبعث إليه أبو بكر لما سمع كلام الروم، ثم قال والذي نفسي بيده والله لأقطعن وساوس الشيطان عن الروم بمن بهذا السيف، سمع خالد وكان أخبر بالرجال من عمر، فقال والله لأقطعن عنهم وساوس الشيطان بخالد رضي الله عنه أرضاه، فأمره أن يرحل ويجهز جيشه ويذهب إلى أبي عبيد بن الجراح إلى الشام. فالغرض المقصود بعث إلى أبي عبيد بن الجراح بحنكة القائد وبتقوى وورع الرجل الصادق الذي يعلم أنه ما يريد إلا مصلحة المسلمين، فقال بسم الله أحمد الله إليك، ثم قال له والذي نفسي بيده أعلم أنك أفضل منه، يتكلم مع من؟ مع أبي عبيد، يبعث أبي عبيد يقول أعلم أنك أفضل من خالد، يعني أنك أفضل منه، وهو أعلم منك وأخبر بالحرب، فانزل الإمارة له. هذا كلام رجل فصيح، رجل ذكي تقي نقي، يريد الإسلام ويريد نصر الإسلام. لما سمع أبو عبيدة ما اعترض على أبي بكر رضي الله عنه ولا أخفر كتاب، بل أعلنه لما دخل خالد قال أنت الأمير، ونزل تحت راية خالد بن الوليد. وخالد لما دخلوا معه الكتاب الذي جاء من أبي بكر رضي الله عنه، فقال خالد بكلام حسن لست بخيركم ولكنها الحرب، فأمرني أبو بكر فإن استطعتم ذلك أو رأيتم غير ذلك فالأمر إليكم، بأدب جم. فنزلوا جميعا تحت راية خالد بن الوليد. فلما بدت المعركة ومات أبو بكر وجاءت البشائر، بعث عمر الخطاب بعزم خالد بن الوليد. ماذا فعل أبو عبيد بن الجراح؟ يريد الله، يريد نصرة الإسلام، فأخفى الكتاب إلى أن انتهت المعركة. بعدما كتب الله النصر للمسلمين بعد ذلك حمد الله وأخرج الكتاب ونزل، هذا أقر أمير المؤمنين على ما قال، وهذا الثاني نزل أيضا منتصبا على نفسه جنديا عاديا في جند المسلمين، لأنهم ما يريدون إلا الله جل في علاه، فرب رجل مخلص يعمل دين الله جل في علاه، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. أبو عبيد بن الجراح ضرب لنا أروع الأمثلة في الائتلاف دون الاختلاف في العمل لدين الله جل في علاه. كان أبو عبيد بن الجراح سقطت أسنانه بسبب رسول الله، لأن رأس المغفر دخل في وجنة النسل، فما أحد استطاع أن يخرجها إلا أبو عبيدة، وقد أخرجها بأسنانه فسقطت أسنانه، فكان أعجب ما يكون فيه، كان أجمل ما يكون في أبي عبيد بن الجراح هذه المنطقة التي سقطت فيها أسنانه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عبيد بن الجراح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيد في الجنة، أبو عبيد بن الجراح الذي قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما أريد يا أمير المؤمنين أن أراك الناس وأنت تحتفي هكذا. البركة التي أراد أن يمر عليها عمر بن الخطاب بعدما ركب مولاه عبده على البعير وذهب لفتح بيت المقدس وتعبت نعله، فقال ما أريد أن يراك القوم هكذا، فلولا ما كانت أبي عبيدة لأوجعه ضربا عمر بن الخطاب وما سكت. لذلك قال له إيه يا أبا عبيدة يريك فضل أو أفضل أبي عبيدة، قال إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أبو عبيد بن الجراح أمين هذه الأمة، وأيضا فوق ذلك من الذي بقي لنا من العشر المبشرين في الجنة؟ طلحة بن عبيد الله أبو عبيد بن الجراح عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخذ من سلم بينه وبين سعد بن ربيع، فقال النبي فقال له سعد بن ربيع ضرب لنا أروع الأمثلة في الإيثار، هذه مسألة لا يمكن أن يتقبلها عقل، الإيمان فقط هو الذي أزال هذا. قام سعد بن ربيع يقول لي امرأتان بعدما أخذ بينه وبين سلم، معروف أن المرأة إذا تزوجها رجل لا يمكن أن يقبل أن أحد أن تنكشف على رجل، فضلا على أن يطأها رجل غيره. فقام لسأل عبد الرحمن بن عوف فقال لي امرأتان، أولا قال لي هذا البيت نصفه لي ونصفه لك، ولي امرأتان تنظر إلى أعجبهن من أعجبهن إليك فاختارها تكون زوجا لك. فقال سعد بن فقال عبد الرحمن بن عوف بكلام الكريم اللطيف اللبيب، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، واقتنع بما عند الله جل في علاه وكانت له القناعة، لذلك رزقه الله جل وعلا أضعافه مضاعفة، فكان أغنى الناس، كان من أغنى الصحابة ومات غنيا ثريا حتى بكى على نفسه وهو في هذه الحال. الغرض المقصود قال دلني على السوق فباع واشترى حتى ربح ثم تزوج على نواتب من ذهب، فقال للسلام مهيم تزوجت؟ قال نعم. قال على نواتب من ذهب أو قال ما مهروها؟ قال نواتب من ذهب. فقال أولم ولو بشات لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. عبد الرحمن بن عوف يكفي في فضله فقط، بعدما قلنا بحديث سعيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف في الجنة يكفي في فضله فقط مرة للسلام، فوجد خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد الذي قام للسلام خطيبا في الناس يبكي ويقول فاستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على الكفار، جعل الله النصر على يديه، فوجد خالد يتكلم ويستب معه أبي عبد الرحمن بن عوف، فقام له وسلم زاجرا إياه راضيا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي عجبا، أوليس خالد بصاحب من أصحاب وسلم، بل صاحب والله صاحب من أجل الصحابة، لكن انظر إلى السبق يؤتي كل ذي فضل فضله، يعرف لأهل الفضل فضلهم، فقال صلى الله عليه وسلم لخالد أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم الذين أسلموا بعد هؤلاء السابقين في الإسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه. هذا تعريفا لفضل عبد الرحمن بن عوف وصدق عبد الرحمن بن عوف وكرم الله الذي علاه لعبد الرحمن بن عوف أن يقدموا على الناس أنه قد صار على الله جل وعلا فأسرع الله به سبحانه دل في أولاه. عبد الرحمن بن عوف هذا الحكيم اللبيب عندما مات عمر الخطاب وجعل الأمر شورى في الستة، فالثلاثة جعلوا الأمر الثلاثة ذكرت أنا الآن، سعد بن أبي وقاص جعل أمره لعبد الرحمن بن عوف، وطلحة جعل أمره لعثمان، وجعل الزبير أمره إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتنازل عنها من عبد الرحمن بن عوف ما أرادها، لكن هو الذي امتلك الزمام حتى يجعل الخلافة الواحد من الاثنين، فانفرد بعثمان حكمة عظيمة جدا، فقال لعثمان إن لم تتولى أنت الخلافة من أحق الناس بها؟ قال علي بن أبي طالب، قال فإن تولاها قال له علي السمع والطاعة، فذهب إلى علي بن أبي طالب نفس الأمر فقال له إن لم تتولى أنت الخلافة من أحق بها؟ قال عثمان بن عفان، قال فإن تولاها قال له علي السمع والطاعة، فأخذ على الاثنين السمع والطاعة ثم ذهب فقال لعثمان بن عفان مد يدك، فبايعه فتتابع وتتايع الناس على مبايعة عثمان، ثم برأ ساحته قال والذي نفس بيدي ما من أحد من المهاجرين ولا الأنصار ولا النساء في الخدور يعدلون بعثمان أحد بحال من الأحوال، لا يقدمون على عثمان أحد بحال من الأحوال. الغلط المقصود لأن عبد الرحمن بن عوف كان من أعقل الناس ومن أحكم الناس، هو الذي أنكر على عمر إن كانت الرواية فيها بعض الكلام لكن استأنس بها في السير لما خطب عمر بن الخطاب وقال الجبل يا سارية الجبل يا سارية، لأن كانت النجالس سارية من معهم من الجيش أنه كان ينحاز إلى الجبل لحماية الظهر، قال الجبل يا سارية، وهو بيخطب في خطبة يمينا ذهب أقصى الشمال، فعبد الرحمن بن عوف بعدما انتهى من الخطبة أخذه قال أمير المؤمنين ما يعجبني أن ينظر الناس إلى ما تقول، أنت تجلس أمام الناس تقول الجبل يا سارية، أنت أين أنت وأين سارية؟ يعني كيف تدخل في خطبتك سارية؟ فقال والله ما رأيت إلا أن سارية قد ضاق عليه الأمر، فعلمت أن نجات في أن يقول الجبل يا سارية. بعد الانتصار بشهر جاء الصارخ فقال قد سمعنا صوت عمر يقول الجبل يا سارية. الغرض المقصود كان حكيما وكان مرشدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وكان معطلا له، لأننا كما سنبين أن عمر بن الخطاب لما ذهب إلى الشام ومعه أبو عبيدة بن الجراح ومع عبد الرحمن بن عوف فسمع عمر بن الخطاب بالطاعون في الشام فقال نرجع، فقال له منكرا أبو عبيدة بن الجراح أتفر من قضاء الله؟ فقال له نفر من قدر الله إلى قدر الله، فجاء عبد الرحمن بن عوف يعضد قياس عمر وفهم عمر وفقه عمر إن صح التعبير بالقياس أن القائد ما فيها قياس، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، وهذه من الفوائد العقدية التي سنبينها إن شاء الله في ختام الكلام على هؤلاء العشر. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه كان من خير الناس نفقة في سبيل الله. فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه كلام، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول خيركم لأهله، لأهلي بعد مماتي، لأهلي مش لأهله، قال خيركم لأهلي، يعني لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يحن عليكن بعدي إلا الصلحاء الأبقياء الصلحاء، وكان منهم عبد الرحمن بن عوف. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، أو قال لا خيري، أو قال خيركم لأهلي بعد مماتي. فقام وكان عنده حديقة بأربعمائة ألف درهم، فباعها فوزعها جميعا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف الزاهد العابد كان العلماء يقولون كان يمشي بين عبيده فلا يفرقون الناس بينه وبين العبيد، ما يعرفون من العبد ومن السيد، لشدة تواضع عبد الرحمن بن عوف مع الثراء العظيم الذي كان فيه. عائشة سمعت جلبة فسألت عن ذلك، قالوا هذه عير جاءت لعبد الرحمن بن عوف من الشام، تجارة فيها ما فيها من الأموال الطائلة. فقال قد سمعت رسول الله، انظر إلى الغنى وما يؤثر في الناس، لكن نعم المال الصالح الرجل صالح بإذن الله. فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة عبد الرحمن بن عوف حبوا، فبكت وقال ليتني أدخلها قائما، ثم أنفق العير بأسرها في سبيل الله. قدم له طعام ذات يوم وكان صائما فبكى بكاء شديدا، أخذ يلتقط لقمة في فمه ثم تركها وبكى بكاء شديدا. ثم قال قتل مصعب، مصعب الخير الذي باع نفسه حقا لله، قال قتل مصعب رضي الله عنه وأرضاه، فكفنا، فإذا أردنا أن نغطي رأسه بدت رجلاه، وإذا أردنا أن نغطي رجليه بدت رأسه. ثم بكى وقال قتل حمزة وهو خير مني، قال قتل مصعب وهو خير مني، وقتل حمزة وهو خير مني، فأردنا أن نكفنه. فأيضا قال غطي بكفر أو بجربة لم تغطي رأسه ولا رجله ولا رجله. ثم قال إن قوم قد عجل الله لهم طيباتهم في الدنيا، أو عجل الله لهم طيباتهم في الدنيا، فبكى بكاء عظيما وقال أخشى أن يكون قد عجل الله لي طيباتي في هذه الدنيا. رجل ينظر للقديم وينظر للجديد، فتح الله عليه. كان السلام يعيش في فقر شديد، وكان عمر يعيش في فقر شديد، وعثمان يعيش، وأيضا علي نفس الأمر، وكان عثمان مع الثراء كان يعيش في فقر شديد. فلما رأى أن الدنيا قد فتحت عليه خشى على نفسه أن يكون الله جل وعلا قد عجل له الطيبات في الدنيا. احنا نقول ما هذا من فضل وورع وكرم وأخلاق عبد الرحمن الحسنة، أما نحن فنقول ظنا بحسن ظن بالله جل في علاه، وظنا بهذه الشريعة الغراء بأن الله جل وعلا قد عجل له الخيرات في الدنيا ثمرة تكون يانعة له في الدنيا وله عظيم الأجر والثواب في الآخرة. وهذا قول النبي وليس من كيسي وليس من ذكائي ولا من فقهي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال في الكفرة من عمل حسنة منه من هذه الحسنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل الله لهم هذه الطيبات في الدنيا، إن الله جل وعلا يعطيهم في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة خالصا بسيئاته عند الله جل في علاه. أما المرء المؤمن فإن الله جل وعلا يرزقه بها في الدنيا ويؤخر له الثواب في الآخرة، فإن الله جل وعلا قد شكر له حسن صنيعه للإسلام وأعطاه ما أعطاه، وقد أنفق المال في سبيل الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. يبقى بعد ذلك سعيد بن زيد رضي الله عنه آخر العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم يمشون على الأرض بين الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن زيد في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، كان من الفضل بالمكان وكان من الزهد بالمكان. يكفي في فضلي أن مروان بن الحكم كان يحكم المدينة في عصر التابعين، فجاءت امرأة فاشتكت سعيد بن زيد وذهبت وقالت قد أخذ أرضي غصب هذه الأرض مني، فنظر عليها فضحك، فقال المروان وكيف أتجرع على ذلك بعدما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا ظلما توقع الله يوم القيامة من إيش؟ من سبع أراضي. فقال له لا أريد بين بعد ذلك، ما أريد منك بين بعد ذلك وأنت الصادق الذي تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما سكت فرفع يديه وقال اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها التي زعمت كذبا وزورا علي بهذا، فما ماتت حتى أعمى الله بصرها، ثم سقطت في حفرة قد ادعت على زيت أنا من أرضها، سقطت في هذه الحفرة فكانت قبرا لها. الغرض المقصود هؤلاء الأمادب الأخيار الأكارم، هؤلاء الذين قد رفعهم الله جل في علاه على الناس أجمعين، هؤلاء الذين رفع الله شأنهم على الناس أجمعين، هؤلاء الذين مكن الله لهم في قلوب العباد، هؤلاء الذين ملكهم الله الأرض وربوع الأرض مشارقها ومغاربها في مدة وليزة من عمر الزمن، هؤلاء الذين قد مات نسلمه وراض عنهم، هؤلاء الذين قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات وأنزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، هؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة. قبل أن نختم نقول بعض الأمور العقدية أو الفوائد العقدية حتى لا تمر المسألة هكذا سردا للإخوة، وأنا ما أحب مسألة السرد لكن أنا اضطررت إلى ذلك، لابد أن أنهي الكتاب ولو كان بإمكاني أن أنهي الكتاب على هكذا وأدخل على المسألة العلمية لفعلت، لكننا اضطررنا إلى ذلك، فإن اضطررنا فهذا خير ولابد أن ندخل ونرج في هذا الباب. الغرض المقصود أنك فوائد عقدية عظيمة جدا لا نمررها هكذا. من هذه الفوائد العقدية منها أولا قول أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه لعمر بن الخطاب: أتفر من قدر الله؟ الله جل وعلا يقدر أن الطعام في الشام وأنت ذاهب إلى الشام وتفر وتخشى؟ أنت ما تعلم أن ما من شيء في الكون إلا بقدر الله؟ أما خلق الله كل شيء وكتب كل شيء وقدر كل شيء، وما قدر الله سيكون، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فقال له: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فقه الراقي الثاني: نفر من قدر الله إلى قدر الله. أولا الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهو من أركان الإيمان الستة. إذا لو آمن عبد بكل أركان الإيمان خلا الإيمان بالقدر كافر، له نار جهنم يكون خالدا فيها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل في الحديث الطويل قال وسأله عن إيمان أخبرني عن إيمان، قال أن تؤمن بالله والأكتب بتبيه، إلى أن قال: والقدر خيره وشر، والقدر خيره وشر. وبين الإنسان أنه لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر حلوه ومره، ومر حلوه ومره أو حلوه ومره، وأيضا قال خيره وشره، أن يؤمن بخيره وشره. فالقدر ركن من أركان الإيمان. قال الصحابي الجليل وينصح ابنه قال: يا بني أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: إن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. هذه هو الشاهد من أن الإيمان بالقدر من الأركان الإيمان. قال: فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. طبعا الله جل وعلا قال: وكل شيء فعلوه في الزبور كل صغير وكبير مستطر. وقال الله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بما نستفيد من هذه الآية؟ اصبر، انا اريد الايه بقى من الاخوه الذين سمعوا السرد هكذا والصبير وبكوا، عايزين انا ننظر في العلم ايش اللي عندهم. بس بكاء الاطفال وبعد ما ينتهي ايش عندهم؟ مش عارفين حاجه في دين الله. ذلك يا اولاد يخرجوا عن مسقفوا وخرجوا من دين الله مش عارفين اي شيء، عارفين كيف تستوي العباده، كيف يستوي الدين، كيف يستوي الايمان. مشكله كبيره جدا. انا قلت لكم كثيرا كان تاثير الامام الخطيب العلم خطيب الأمة شيخ كشك كان تأثيره على الأمة عجب، صح؟ وبعدين بعد الخطبة إيش بيحدث؟ تفرق الناس، انتهى الموضوع. وبعد ما مات شيخ كشك أعطوني تلميذ واحد من شيخ كشك بيشرح كتاب القدر في الإيمان، وين هو؟ مات. لذلك بكى على فراش الموت قال: ليتني علمته أربعة. خطيب ممتاز، ممتاز جدا، لكن في العلم. لذلك انا لا ما يمكن كنت همشي غير ما انا عمال اعصر دماغي ايش اللي فيها علميا ممكن اصلا اتكلم فيه، بدل ما يكون هذا السرد للاخوه وياخذون على مساله السرد. لابد من علم. ماذا تستفيدون من هذه الايه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون؟ انت اختار لنا رجل كده سمح هو اللي يجيب. خلاص
عندنا نستفيد مرتبة الكتابة يا شيخ في القدر، وقدر أربع مراتب. نعم، نستفيد القدر أولا ثم نستفيد مرتبة الكتابة في القدر. فإن الله عز وجل علم كل ما هو كان ويكون ثم كتبه عنه. الكتابة أقول لك ولقد كتبنا
هذه أصلا الكتابة مش مراتب الكتابة.
لا نقول
من بعد الذكر،
من بعد الذكر مرتبة ثانية.
عندنا كتب في الزبور من
بعد الذكر،
وبعد الذكر على ظهور المفسرين ما في إجماع المفسرين أن الذكر هو اللوح
قبل 50,000 سنة.
اللوح يبقى إذا الكتابة الأولى هي كتابة اللوح.
هذه الآية أولا بأن النصر لهذه الأمة لابد العباد الصالحون هم الذين يترأسون الناس. متى؟ عندما يصل الناس بالصلاح الذي يرضاه الله جل في علاه، يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، يمكنون لدين الله تعالى في الارض. وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عباديه الصالحون. غرض المقصود هذه كتابه، كتابه في اللوح المحفوظ، كتابه في اللوح المحفوظ، ثم ذلك كتابه في الكتب التي نزلت السماويه، والكتابه بيد الملائكه. هذه مساله اخرى. المهم الغرض المقصود ان القدر الايمان به ركن من اركان الايمان، وان الله جل كتب كل شيء، كل شيء، حتى اهل الجنه اهل النار، حتى اهل الجنه اهل النار، حتى الابتسامه، حتى الابتسامه. لان ابن عباس قال هو الذي اضحك وابكى، حتى ابن عمر يقول حتى الذكاء والفطنه مكتوب، حتى العجز والكيد مكتوب، كل شيء مكتوب. ما من احد يتحرك حركه الا هو مكتوب في اللوح المحفوظ، حتى يترتب قلب المؤمن ويعلم ان المساله قد انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم خرج كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، خرج مثلا على الصحابه بكتابين، كتاب في اليمين وكتاب في الشمال، فقال هذا كتاب اللي في اليمين كتاب ربي، كتاب فيه اسماء اهل الجنه، اسماء فيه اسماء اسماءهم واسماء ابائهم، وختم على ذلك لا زياده ولا نقصان، اللهم اجعل منهم يا رب العالمين، امين. ثم في الكتاب اللي في يدي الشمال قال هذا كتاب فيه اسماء اهل النار باسمائهم واسماء ابائهم، ثم ختم على ذلك لا زياده ولا نقصان. الامر قد كتب، الامر قد كتب، فالقدر لابد ان تؤمن به. واختار ان الله جل في علاه كما ترون الكتاب وجدت ولابد ان نؤمن بها ونسلم بها. هذا الاصل الاصيل عندنا، ان الايمان بالقدر ركن من اركان الايمان. الذي لا يؤمن بالقدر فانه لابد ان نقول له انت وصلت الى درجه الهلاك. غضب الطبيعه، نعوذ بالله، ايش غضب الطبيعه؟ عاصفه جاءت يقول لك انظر الى غضب الطبيعه، ما هو الطبيعه؟ هذا كلام كفر. الذي يتكلم بهذا لا نلوم عليه، نقول له انت جاهل لابد ان تتعلم، لكن هذا كلام كفر. ايش اي طبيعه؟ طبيعه ايش تتكلم عنها؟ هذا قدر الله قد نفذ، وكتابه الله وربوبيه الله وقدره الله جل في علاه. لذلك علماءنا الذين يدققون في المسائل قالوا الذي يؤمن بالربوبيه امن بالقدر، لان القدر من لوازم ربوبيه الله جل في علاه. القدر قدره الله، القدر قدره الله، وما توغل احد في هذا الباب الا ضل. القدر قدرة الله جل في علاه، انما تقول غضب الطبيعة وتروي ذلك وتنسبه الى امور خلقها الله جل في علاه، فانت لا تدري بقدر الله جل في علاه من شيء. وقدر الله كما قلنا ركن من اركان الايمان. مراتب القدر وانواع القدر، قدر لابد من التسليم له، ولا يكون مؤمنا عبد بحال من الاحوال حتى يسلم لهذا القدر. القدر الذي لا مدفع له، القدر بالموت، القدر ببيئة لا يمكن ان تدفعها، هذا لابد ان تؤمن بها. وايمانك بها على مرتبتين، المرتبة الاولى وهي ارقاها الرضا بهذا القدر، سواء في نعماء او في ضراء، في سراء او في ضراء، الرضا بهذا القدر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. الرضا بالقدر، فان لم يكن فلابد ان تنزل لهذه المرتبة الثانية، والمرتبة الثانية واجبة متحتمة عليك. فان لم يكن فانت ضائع تائه، طبيعي تتخبط، الا وهي الصبر على اقدار الله جل وعلا. الصبر على اقدار الله. لما مر الرسول على المراه وكانت تبكي على الذي مات، على ابنها الذي مات، فقال لها الرسول اتق الله واصبري، يعني يجب عليك الصبر، قالت عليك عني انك لم تصب بمصابتي، فتركها وراح. لما علمت ان الرسول ذهب اليها، ذهبت اليه حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها ان الصبر عند الصدمة الأولى. انظر إلى رسول الله سلم بالرضا والصبر مختلطين معه، عندما مات ابنه بكى ثم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل في علاه. فعليك التسليم الإيمان بالقدر، ثم على مرتبتين، المرتبة الأولى الرضا، المرتبة الثانية إيش؟ الصبر. وإلا ضاع الإيمان، وإلا ضاع الإيمان. هذا في النوع الأول من الأقدار، ألا وهو القدر الذي لا مدفع له، الذي لا تستطيع ان تدفعه بحال من الاحوال، وهذا كائن لابد ان يقع، لابد ان يقع. المرتبة الثانية هو المرتبة التي ناخذها شاهدا من قول عمر بن الخطاب، نفر من قدر الله الى قدر الله. قدر اخر يجب عليك ان تدفعه، لا ان تقبله، لا نقبله. اما قلت انه قدر، اما قلت انه مكتوب، قلت نعم، لكن الله جل وعلا هنا يبين لنا ان هناك امر خفي عليك، وهناك امر خفي عليك، وهناك امر قد أمرت به ولا بد أن تأتي به، شرع وقدر. فالذين يعني يصادمون الشرع بالقدر هؤلاء الذين ضلوا، هؤلاء الجبرية الذين ضلوا. فأنت إيمانا عليك أن تعلم بأن قدر الله جل وعلا بد أن ينزل، ولا بد أن تعلم أن هناك شرع بد أن تأمر به، ولا قدر بالشرع بالقدر بحال من الأحوال. كيف ذلك؟ نقول هناك أقدار، هذه الأقدار قد أمرك الله جل وعلا بدفعها، تكون عاصية لله إن لم تدفعها. مثلا قدر الجوع تدفعه بالطعام، قدر العطش تدفعه بالشراب، هذا هو قدر الموت. انت ان كنت في صحراء واكلت لقمه فوقفت في حلقك، كيف تموت وما عندك من ماء إلا الخمر؟ قلنا يجب عليك أن تأخذ الخمر. قال الخمر حرام. قلنا يجب. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أليس تهدي الغصة بقدر الله؟ قلنا نعم. وأنت تشرب الخمر بقدر الله، تدفع قدر الله بقدر الله، وأنت مأمور شرعا بذلك. كما قال أوضح الأمثلة، قدر المعاصي. أما قدر الله المعاصي؟ نعم قدر المعاصي. من يقول إن الله العالم يقدر المعاصي؟ المعاصي بقدر الله. السنة والسب والسرقة والقتل بقدر الله؟ نعم والله بقدر الله. ومن لم يقل ذلك كفر. من لم يقل ذلك كفر، وهذا خطأ بين. فالله جل وعلا الذي قدر ذلك، يعني الله قدر المعاصي والزنا. نعم قدر المعاصي والزنا، لكن انت مأمور شرعا بان تدفع هذه المعاصي. قدر الله تدفعه بقدر الله الذي فعله. يجلي لك هذا الامر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك هذا لا محالة. ممكن بقى الرجل يمشي في الشارع يراها، الله اكبر على الجمال، ما شاء الله، كتب الله. تأتي تنكر عليه، تقول امرنا بالانكار، ليس منا من لم ينكر يعمل معروفا أنا منكر، فتقول له اتق الله لا تنظر. ايش اقول لك؟ كتب على ابن ادم ايه؟ حظه من الزنا مدرك ذلك. قال هذا يا ابن حبيبي انت ما عندكش فقه، لان ده مكتوب في اللوح المحفوظ. اترك الناس اللي يبص يبص، ده امر اصلا قدر لابد حيقع حيقع. قلنا لو اخطات خطأ بينا، بس ستحاسب على هذا القدر. القدر الاول لن تحاسب عليه، لكن القدر الثاني تحاسب عليه، لان الله جل وعلا هو الذي اوحى لنبيه ان يقول كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله. هو الذي قال في كتابه وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. ولما سئل الانسان عن بصر فجاه ايش قال الانسان؟ قال اصرف بصرك، قال اصرف بصرك، ولابد الا تنظر الى الحرام. نفس الامر ان كنت في غرق، يعني كسرت سفينته وكاد يموت في الغرق، لا يقول قدر الله علي وانا فصل البحر انتهى الموضوع فيقتل نفسه. والله لو قتل نفسه وغرق لكان قاتلا النفس امام الله جل وعلا. ولابد ان يسبح الى وين هذا؟ يسبح حتى ينتهي. لابد من الاخذ بالاسباب الى منتهاها حتى تبرا ساحته عند الله جل في علاه. هذا الفقه الدقيق الذي فقهه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما قال له عقيده ابو عبيده بن الجراح قدر الله، ولا يمكن الا ان يصل قدر الله للناس طالما كتب الله هذا القدر. فقال له عمر بفقه ارقى منه، كانه يقول له نعم انا ايماني بالقدر كايمانك بالقدر، وان الاصل الايمان بالقدر، لكن هذا القدر من نوع اخر. هذا القدر الذي امرت ان ادفع القدر بالقدر. فقال نعم افر من قدر الله الى قدر الله، افر من قدر البلاء الى قدر العافيه، وساحه العافيه اوسع. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان البلاء ينزل من السماء والدعاء من الارض يعلو، فيتلاحمان حتى يدفع الاقوى الاضعف. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الانسان لابد ان يرفع يديه لله جل في علاه دعاء على الله يرفع البلاء بهذا الدعاء. فاذا اقدار الله جل في علاه تدفع قدر الله بقدر الله. وهذا كلام متين وفقه راق جدا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، علم به ابا عبيده ابن الجراح، وهذه مواقف ايمانيه من العشر الذين بشرهم الله بالجنه. العلماء فرعوا على هذه المساله عقديه، مساله مهمه جدا، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عمر بن الخطاب لابي عبيده بن الجراح في الطاعون قال افر من قدر الله الى قدر الله. قال عبد الرحمن بن عوف قال له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم به في مكان فلا تدخلوا ولا تخرجوا منه. العلماء فرعوا عقديا تفريعا عظيما، قالوا في مساله لا عدوى ولا طير، هل لا عدوى ولا طير هذه تقال في هذا الباب ولا ما تقال في هذا الباب؟ ويدخل في هذا القدر ولا ما يدخل في هذا القدر؟ نعم يدخل في هذا القدر. لذلك نحن ندين الله جل في علاه، من تعمق فقها في ابواب القدر قال لا عدوى حقا ولا حتى سببا في المرض. لو حقا امن بالقدر ايمانا صحيحا لبلغ الى هذا المبلغ، وهذا الذي رجحه كثير من المتقدمين، وايضا رجحه الحافظ ابن حجر. والمساله على اقوال خمسه، هل في عدوى ولا ما في عدوى؟ ليش اختلف العلماء فيها؟ تجذبتها احاديث، منها اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره، نفي مطلق. ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البعير ياتي اجرب وعلى بعير صحيحه فيجرب البعير جميعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت تقول ذلك كانك تستدل بان البعير الاجرب لما دخل عاد اعدى جميع البعير، فقال له من اعدى الاول؟ الاجابه من اعدى الاول الله، يبقى اذا الباقي من اعداهم الله، يبقى لا تظن الناس، يبقى اذا لا عدو كما نفى لا عدو ولا طير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبعض العلماء الذين تمسكوا بالعدوى قالوا لا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، يعني انت ما تدخل الصحيح على المريض، لأنه هيخرج يتعادى منه فيمرض. طبعا بعض علماءنا يتكلموا بكلام صراحة شديد على الأطباء عندما قالوا وهذه المسألة مسألة سد الذريعة وحسم المادة، لا ما قاله بعض الأطباء الجهلاء الذين يعرفون لا يعرفون شرع الله شيئا، هم قالوا على الأطباء الجهلاء الذين يعتقدون بأن المرض يعدي بذاته، لكن هناك أطباء جمع الله لهم بين الفقه وبين العلم وبين الطب، قالوا نعم هي ممكن تكون عدوى لكن عدوى ليست بذاتها، هي سبب فقط، والله جل وعلا الذي يقدر ممكن أن يخلف الأسباب عن المسببات. أرأيت النار؟ النار سبب في إيش؟ في هي تحرق وهي سبب في الإحراق، لكن ممكن أن تتخلف عن 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 هذا عن ما خلق كاو. نعم، أما قال الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلام. لذلك قال بعض العلماء بهذا القول الأول، قالوا لا عدوى مطلقا، وبعضهم قال عدوى مطلقا، والقول الثاني اختزل الأقوال الخمسة في أقوال ثلاثة، بعضهم قال عدوى تمرض ليس بذاته، جعلها الله سببا في المرض، وقد يتخلف هذا السبب كالأنفلونزا الخنازير والحمير وكل هذه أيضا في نفس الأمر. أنت تقول جنون البقر وغير جنون البقر والأمراض الأوبئة التي ظهرت في الساحة، القدر هو الذي يلعب بك. رجل كبير وأنا في العمرة وآلاف أمم كانت تطوف، واحد كفيل انه يجعل الامم كلها ايه ماشين يضربوا في مغتهم، انا من الخنازير اللي موجوده صح ولا لا؟ واحد فقط امم كانت تطوف، والله كان شديد الزحام الطواف على البيت، والراجل الكبير قال انتوا خايفين الموت، انا عم ما فيش مشاكل، الموت لو جاء اتينا ولو كنا على السرير، حتى الخنازير هذه تاتي ان اراد الله جل في علاه، ان لم يرد الله جل في علاه لا تاتينا، والله الذي لا اله الا هو كانت ايه من ايات الله جل في علاه في رمضان وفي الحج، وفي الحج ما أصيب أحد، وقالوا المصر ومش المصر ولا بد الكمامة واطلع على نفوخك وعلى رأسك وعلى أنفك، ما في، إن كنت تعتقد في ربك جل في علاه اعتقادا صحيحا الأمر انتهى. وهذا الذي حدث من عائشة رضي الله عنها وسلمان، أخذ بيد المجزوم بيده هكذا بيده وقال تعالى، وهذا الحديث مرفوع عن السلم لكنه ضعيف، لكن صحيح عن سلمان، فأتى بالقصع للطعام فقال له مد يدك كل توكلا على الله، وورد عن عائشة رضي الله عنها فعل ذلك، مع أن السلام بين وقال فر من المجزوم فرارك من الأسد، هم فهموا المسألة فقهوها، علموا كيف يتقون هذه المسألة بالتوكل على الله، شاك السلاح معروف أن قلبه في يقين من الله الذي عليه أنسى الأمر. المهم الغرض المقصود، بعض الأطباء الذين لهم الفقه قالوا هناك عدوى لكنها لا تمرض بذاته، ليش؟ لأن السلام قال لا يرد ممرض على مصح، وقال فر من المجزوم فرارك من الأسد. بعض العلماء، وهذا الجمع عجبني جدا وقدمته في بعض الأحيان، وإن كنت أقدم الأول على اليقين، هو كلام الخطابي وغير الخطابي من عصور المتقدمة، قال بأن العدوى عدوى، هناك عدوى هناك عدوى ثابتة هناك عدوى منفية، قال هنا نقول عدوى ولا عدوى، قلنا كيف ذلك؟ قال أجمع بين الأدلة، وهذا كلام من رجل محدث فقيه رجل لبيب، قال قد نفى السلام العدوى، قال لا عدوى ولا طير، هذه عامة. ثم قال هناك عدوى في ايش؟ في المجزوم، لما قال لا يولد ممرض على مصح، هذه عامة مخصوصة بالبر، عامة مفهوم الكلام، ما لازم بقى تسخن لازم تستيقظه، لما قال السلام لا يولد ممرض على مصح، اي واحد يقف مع هذا الحديث يقول كل مرض معدي صح ولا لا؟ لكن لما فسره الانسان في الادلة الاخرى وكانت الصحابة قال فر من المجزوم فرارك من الأسف، فكان قول السلام العام لا يورد ممرض على مصح مخصوص بفر من المجزوم، يعني العدوى هنا في ايش؟ في الجذام، قال اذا لا عدوى الا في الجذام، قلنا فقط، قال لا هناك عدوى اخرى، قلنا وين؟ قال في الطعام، قلنا ما دليله؟ قال السلام اذا سمعتم به في بلدة فلا تدخلوها ولا تخرجوا من حجر صح، فكان القول هذا من اعدل الاقوال، أنه قال أن السلام قال وبين أنه لا عدوى في كل الأمراض، لأنهم لما سئل عن الجمل الأجرب يدخل في الجمال في البعير فيجربهم، فقال من أعدى الأول، فسكت الرجل كأنه يقول له العدوى، فقال لا انتهى الموضوع، لما قال السلام من أعدى الأول قال الله، هذه لسان الحال بالإجابة الله، يبقى إذن الآخرون أيضا الله، فلا عدوى، ولما ثبتت العدوى في الطاعون قال بها، ولما ثبتت العدوى في المجزوم قال بها، وهذا قول من أعدل الأقوال، وإن كان القول الأول الذي رجحه الحافظ ابن حجر قول من المتانة والقوة بمكان، لأنه قال قد وقع في الصحابة من فعل ذلك وما أصيبه بهذا المرض، سلمان أخذ بيده المجزومة، وهو الآن أخذ بيده المجزومة، مع أنه ورد بسند صحيح أن رجلا مجزوما جاء للمسلم فمد يديه يبايعه، قال أذهب قد بايعناك، وما سلم عليه، كان مجذوبا فمد يده للسلام فقال اذهب قد بايعناك. ومع ذلك سلمان، وطبعا هذا اشكال يحل الاخوة فوارس الميدان في هذا الباب، سلمان الان يأخذ بيده ويقول كل توكلا على الله، ونسلم يقول له اذهب قد بايعناك. كيف نجمع من الاثنين؟ هل خشي سيد المتقين الموقنين في ربهم جل في علاه، سيد المتوكلين على الله من العدوى فقال له اذهب قد بايعناك؟ وسلمان يفوق توكله على الله ويقينه في الله. النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه ابدا من يقول بذلك، ممكن يدخل في في في, في تخبطات ما يعلم بها الا الله. كيف الاجابه يا فوارس الميدان؟ يمني بسرعه، تجيب ام تحيل الان؟ لا ان شاء الله ما في. انا صلى الله عليه وسلم قال له ارجع قد بايعناك، وسلمان اخذ بيدي قال كل كل بسم الله توكلا على الله. وعائشه نفس الامر. طيب. آه. نفس الإجابة. طيب. لا لا لا. وخالف نص، بس احنا كده ما فيش مخالفة، احنا عايزين نجمع من اثنين. وين لقيت كلام هذا الرجل؟ هو كلامنا فوضى فيه، كل من يتكلم بكلام صحيح لن يصل الا ما وصل اليه اليمني مع اليمني الاخر. لان فعل السلام فعل السلام ينظر للتشريع، وهو اراد ان يبين لهم لا يريد ممرض على مصحفر من المجزوم كما فعلت انا فعله. حتى اذا فعل صحابة رسول الله سلام باليقين علم ان الناس تتفاوت في ايش؟ في اليقين. فاذا عمل المرء بما فعل سلم وسلم وهو لم يصل يقينه كيقين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصل يقينه كيقين عائشه، لم يصل يقينه كيقين سلمان، لم يصل يقينه كيقين ابي بكر، فاصيب ستاتيه المساله والذريعه ان هو يكون هذه العدوى التي اراد ان ينفيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حذر منه العلماء، وقالوا لما قال سلم فمن عاد الاول فمن قال سلم لا عدوى ولا طيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح حتى إذا أراد الله لنا في علاه. فإذا زار هذا المصح المريض فقدر الله له المرض فخرج، فله أمران من السوء بمكان. الأمر الأول أنه سيعتقد اعتقاد الجاهلية في العدو فحسم المادة وسد الذريعة. الأمر الثاني أنه سيتشائم من من؟ سيتشائم المريض وتحدث المفسدة بين الاثنين. لذلك حسم السلام وسد الذريعة بالقول وبالفعل، وترك الأمر لما قال من عاد الأول على اليقين والإيمان أو كمال الإيمان في القدر بقدر الله دل في علاه. مثلا هذه المسألة الأولى، مسألة لا عدوى ولا طيرة، الراجح فيها أنه لا عدوى حقا، ومن قال بأنها عدوى تمرض ليس بذاتها كلام معقول، ومن قال العدوى التي ثبتت وأنها لا تمرض بذاتها خاصة في الطاعون وفي الجذام كان هو أقوى الأقوال. المسألة العقدية الثانية تستنبط من فضل هؤلاء الأفراد الأكارم علاقة الإيمان بتقديم نفس المرأة على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، علاقة الإيمان بتقديم نفس الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي حدث من طلحة رضي الله عنه، أن من أهم أسس الإيمان ومن أهم أركان الإيمان حب الله، ولا يتم ذلك إلا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، نفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن الناس أجمعين يدخل فيه النفس. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أخذ بثوبه فقال أنت الآن أحب إليه من نفسي يا رسول الله. قال الآن يا عمر، قال الآن يا عمر الآن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس أجمعين. في الحديث الثاني المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعلامة المحبة لله جل في علاه أو علامة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمرين، أمر كان في عصر السلام أن يقدم نفسه للسلام على نفسه، هذه علامة المحبة، ومن لم يفعل ذلك ليس بمؤمن كامل الإيمان أو لم يأتي بالإيمان الواجب. وهذا الذي فعله طلحة رضي الله عنه أرضاه مقدما نفسه للسلام على نفسه عندما قال نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الزمان ممكن للإنسان أن يختبر حبه لرسول الله أو يختبر إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرى هل يقدم سنة النبي على قول أي أحد كائنا من كان أم لا، إما أن يحارب السنة إما أن يحارب أهل السنة. فكيف يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحارب من يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحب الرسول وهو يضاد أو يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن له يكون ذلك والله قد خالف قوله وفعله. خالف هذا الزعم ما يقول هذا الفعل لا يمكن أن يكون صدقا، لأنه لو كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم حقا كان محبا لمن حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أن يقول شوية العيال هؤلاء اللي ماسكين سواك ولحى وخمس صغير أن تستهزئ بهؤلاء الذين يتمثلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، دعك منهم أغرار أغمار جهلاء، علمهم لكن احترم إيش هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فبين للناس جميعا كيف أنك تحترم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنك تحافظ على من يحافظ أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت حقا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تنافع على أن تظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وألا تظهر البدعة، لأن البدعة تميت السنة. الغرض المقصود قد بين طلحة رضي الله عنه وأرضاه علما من علامات الإيمان أو علامة من علامات الإيمان أنه قدم نفس الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه، وأنت في هذا العصر تقدم سنة السلام على كل أحد كائنا من كان. لذلك قد قال الشافعي لما قال له تقول بهذا القول، وهو يقول له قال رسول الله، قال وما لي لا أقول به، أرأيت في وسط النار، أرأيتني خرجت من الكنيسة يقول قال رسول الله، وما لي لا أقول بقول من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسول، قال الصحابة، وليس بالتمويه. ما العلم نظمك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، لا يصح لك بحال من الأحوال أقول لك قال رسول الله، يقول قال الشافعي كذا، قال أحمد كذا. يعني أنت تقول مثلا رجل بيقول بأن السواك ليس بسنة، نقول له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقال بعضهم قال كلام يعني نعوذ بالله من الخزان، قال يعني بالسواك يفعله في مكان معين استهزاء، حتى ابتلاه الله بمرض عظيم جدا لا داعي لأن نتكلم في هذه المسألة. نقول كل من استهزأ بسنة أو رمى السنة خلفه ظهريا فإن الله يبتليه بلاء عظيما، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت محبا حقا لرسول الله فأظهر بحفاظك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن تقول مثلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اللحية، وقف اللحى حف الشارب خالف اليهود والنصارى، يقول لك الشافعي يقول حلق اللحى ليس فيها ثم شيء. طب الشافعي يقول ما مثل الشافعي يقولون وخالف النبي صلى الله عليه وسلم، من بمن نقول بالشافعي ام برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قالت العجوز كما قلت كثير من اكثر من مره لما عظموا الفقهاء فوق النبي صلى الله عليه وسلم، المراه العجوز كل ما يقول لها قال رسول تقول له يا ابني قل ابو حنيفه قال ايش، طب الشافعي قال ايش، طب احمد قال ايش، ما يعجبها ان يقول لها قال رسول. انا اختبرني بعض الناس باختبارات كده معينه في بلاد اخرى، يعني يكلموني في مساله فانا بتكلم في المساله بقول قد قال فيها قال رسول الله، قال اتكلم بالمثل. قلت له المذهب عايزها فين؟ هو المذهب ايش؟ هو ايش المذهب اصله اصلا غير قال رسول الله؟ كيف تكلم المذهب ما فيش قال رسول الله؟ قال رسول الله لابد ان يقال قال رسول الله. لذلك المرأة العجوز قالوا يا احبابي قولوا لي بالله عليكم هو النبي كان حنفي ولا كان شافعي ولا كان مالكي ولا كان حنبلي؟ هكذا لما تقول المرأة بهذا الكلام يبقى معناه ايش؟ معناه انك ادخلت في الناس ان هؤلاء يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كنت حقا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فبرهن ودلل على ذلك، قدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك وعلى كل احد. من الأمور الإيمانية التي تعرف أيضا من فضل هؤلاء الأخيار الأفاضل أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عبد الرحمن عوف لما باع الحديقة ب400,000 ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي لأهلي. فإذا أهل البيت لما نقعد ندندن ليل نهار أهل البيت وحب أهل البيت نحن نحب أهل البيت ونترد على أهل البيت ونحن أشد الناس حبا لأهل البيت. والذين يخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت كيف يحبون أهل البيت؟ هذا زور على آل البيت، بل آل البيت عمق آل البيت وعصر آل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الآية اللي تثبت ذلك بسرعة؟ خلاص واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أكمل أول الآيات يا شيخ. لا 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 وأول الآيات بس أول الآيات عشان نثبت أنها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين إلى أن قال الله جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة في بيوتكن أنتن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذن أهل البيت من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج المرأة وقد هيأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أو غير عائشة، لما دخل عائشة ماذا قالت له؟ قالت له بعدما باركت له قالت له كيف وجدت أهلك؟ كيف وجدت أهلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، أو قال لا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأحسنهم خلقا لأهلي وأنا خيركم لأهلي. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين فأدخلت واحد على الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فهذه فيها دلالة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الرحمن بن عوف لما قال وسلم خير الناس ما خيرهم لأهله لأهلي بعد مماتي. أيضا من الفوائد العظيمة التي لابد أن نستفيدها من هؤلاء العشر أنهم يوصفون الله بما وصف الله به نفسه. قد قال أبو بكر رضي الله عنه بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عمر بن الخطاب فاستل سيفه وقال ما مات رسول الله، فدخل أن أبو بكر فقبل بين يديه بأبي هو وأمي وبكى وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج على الناس فعمر يتكلم قال إليك عنا أسكت صهم ما يتكلم ويتكلم عمر بن الخطاب ثم قال إليك عنا فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. أبو بكر من أفهم من أبي بكر في عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون وأجمعوا قال أبو بكر قولا فصل إن الله في كل مكان فمن كان يعبد الله فإن الله في كل مكان حي لا يموت. قال أبو بكر ذلك اللهم نبرأ إليك من أي فهم إلا فهم أبي بكر رضي الله عنه، اللهم نبرأ إليك من عقيدة غير عقيدة أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو بكر مصرحا للناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله فين؟ فإن الله في السماء، فهو يؤمن بعلو الله جل وعلا الرحمن العرش استوى والعلو علوان. أجيب ها ها والله الطير واقف ليشمت اللي يعرف الطعيب والعلو علوان والله يبص ليشمت. بالله عليكم أحيوا قلبي حتى لا أموته كمدا. رجل قال لي والله تجد الجميع نائم العلو علوان الذي يعرف يرفع ثلاثة كمان يرفع إبراهيم أقول ثلاثة خلينا في الاثنين بس حد يأتينا. فضل خطر فضل لا إني لنا هذه مسألة العلو المطلق ممتاز وهو علو إيش علو الذات صح كده تقول علو الشأن وعلو القهر صح وهو القاهر فوقه عبادي ممتاز. والعلو المقيد العلو المقيد هو علو على ايش العلو المقيد مقيد العرش ممتاز الرحمن على العرش استوى. فلما يقول ابو بكر فان الله في السماء يفيد اي علو من العلوين؟ لا الاثنين الاثنين، لكن هو اقرارا اصرارا باي علو بعلو العرش وفي السماء يعني على السماء على السماء. وايضا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مر على خوله فاشتدت في الكلام والنصح لعمر بن الخطاب وتقول ايه يا عمر كنت عميرا في مكه فصرت في المدينه عمر ثم صرت الان امير المؤمنين ثم جلست تنصحه. قام الحارب اراد ان يشتد عليها فقال اتركها اما تعلم من هذه؟ هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات وهي تشتكي زوجها. فقال ايش عمر بن الخطاب؟ سمع فأثبت السمع. وعثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال لو طارت قلوبنا ما شبعنا من كتاب الله من كلام الله وأضاف الكلام لله جل وعلا يعني الله يتكلم. نعم الله يتكلم. هكذا كان الصحابة رضي الله عليهم يثبتون صفات الله جل في علاه ونحن نثبتها على ما أثبتها الصحابة ولا حاجة لنا في خلف ولا في غير خلف. حاجتنا مع هؤلاء الذين لغتهم اللغة السليقة والذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له الصحابة. الفائدة الأخيرة حب الصحابة إيمان وبغض الصحابة نفاق وكفر. أما كلمة الكفر لا تقال هكذا على عواهنها نقص الكفر دون كفر لأنها نفاق. أما تكفير الصحابة كلية فهذا كفر. وأما اتهام عائشة بأنها قفأت الفحشة فهذا كفر أيضا يخرج من الملة. قال الإنسان حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. وقال مالك وغير مالك كنا نعلم صبياننا حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من الكتاب أو قل على مشارف الانتهاء يعني ممكن الأسبوع القادم أو الأسبوع اللي بعده يكون الكتاب قد انتهى بإذن الله يتلوه الاختبار. ثم مع ذلك لابد أن نستأذن لكتاب آخر إن شاء الله من كتب السلف نبدأ في شرحه. نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمام هذه الكتب وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.